بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دعوى من يقول أن الكتب الأربعة قطعية. ذكرنا أن كلام الكليني في قطعية كتابه غير واضح، كما أن الشيخ الصدوق أيضا لا يقبل هذا الكلام، وكذا الطوسي، ولو المصنف ما تطرق، ولكن الشيخ الطوسي أيضا يناقش كثير من روايات الكليني وروايات الصدوق، يعني كل الكتابين يناقش رواياتهما. فهم أصحاب الكتب الأربعة، ليست الكتب الأربعة عندهم قطعية، بل ليست كل روايات الكتب الأربعة عندهم صحيحة، فضل يعني حجة، فضلا عن كونها قطعية. وصلنا إلى كلام صدوق عن كتابه. قال المصنف: نقد قطعية أو صحة أحاديث الفقيه. قرأنا تعبير الصدوق في بداية كتابه، ماذا يقول؟ أنه لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، وإنما قصدت أن أروي ما أفتي به، وإلى آخره. الكلام بعضهم استظهر منا أن هذا قطعي له الروايات، لأنه يقول ما جبت كل الروايات اللي أرويها، بل أتيت بالروايات التي أفتي بها. فظنوا أن هذا الكلام منه شهادة بقطعية جميع هذه الروايات، والجواب عنه واضح، أن الإفتاء بالرواية أعم من كون الرواية قطعية، لأن المجتهد يفتي بالرواية حجة سواء كانت قطعية أم لا. قال: إن كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق من أصح الكتب الحديثية وأتقنها بعد الكافي. هذا على المشهور أن الكافي أتقن الكتب، ثم الصدوق، ثم التهذيب الطوسي، حيث إتقان ودقة نقل الرواية. بعضهم على أي حال ما يقبل هذا، أو يقبل يقول بالتالي أتقنية ظنية ما تؤثر، يعني أظن أن الكليني أتقن، فما له تأثير في الحجية وما شابه. على أي حال، وقد طلب منه أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام، ويسميه بمن لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب وأسماه من لا يحضره الطبيب. فأجاب مسؤوله وصنف هذا الكتاب له، وهو يصفه بقوله: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. مو نفس باقي المصنفين اللي يرون جميع ما وجدوا من الروايات، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي. التعبير قلنا أن كأنه كان عنده فهرس يذكر طرقه إلى الكتب المشهورة، وهذا الفهرس لم يصل إلينا، ما وصل إلينا إلا مشيخة الفقيه اللي هو شنو مختار الصدوق من هذه الكتب، فما وصلت لنا جميع كتبه إلى جميع رواية أو جميع طرقه إلى جميع رواياته، بل وصلت لنا طرق الصدوق إلى الروايات التي في خصوص كتاب الفقيه. الصدوق عنده كتاب أكبر من الفقيه اسمه مدينة العلم، فقد ما وصل لنا، حجمه تقريبا بحجم الكافي على اللي ينقل، يعني الكافي مثلا 8 مجلدات الحين على الطبعة، الفقيه 4 مجلدات. فالظاهر كان عنده كتاب مدينة العلم اللي بحجم الكافي، يعني ضعفين من لا يحضره الفقيه تقريبا. فلعل في ذاك الكتاب مثلا ذكر جميع طرقه إلى جميع رواياته. هذه هي الدعوة، أن جميع روايات من لا يحضره الفقيه شنو؟ قطعية عند الصدوق. وإذا كانت قطعية عند الصدوق، كتاب الصدوق قطعي لنا، فيكون قطعي، يكون نقل قطعيا عن قطعي عن الإمام عليه السلام. يلاحظ عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى اللي ذكرناها، أن هو يدعي الصحة والحجية، ما يدعي القطعية. والملاحظة الثانية أن كثير من روايات الكتاب مرسلة، يعني ما لها سند أصلا. يقول قال الصادق كذا، قال عن الصادق كذا مثلا، وهذه الروايات المرسلة شلون تكون قطعية؟ ما لها، ماكو مجال نقول أنها قطعية أو روية عن الصادق، خصوصا إذا قال روية عن الصادق، لأنه يفرقون. بعضهم يقول إذا قال الصادق، يعني هذا محرز أنه قال الصادق عليه السلام. أما إذا قال روية عن الصادق، هذا بصيغة المجهول يوهم التضعيف، أنه ما يدري الرواية صحيحة أم لا، يقول روية هكذا. يلاحظ عليه أولا أن المدعى هو كون روايات الفقيه قطعية الصدور بمعنى تواترها، أو محفوفة بالقرائن التي تفيد العلم بالصدور. يعني إما تكون قطعية، إما تقوم قرائن، اللي إحنا عصرنا بعيد عن هالقرائن، لعل في عصر الصدوق كانت قرائن موجودة مثلا. والمتبادر من العبارة هو اعتقاد الصدوق بصحة ما أورده، مو قطعية ما أورده. والصحيح أعم من القطعي، لأن كون الرواية صحيحة عند المؤلف غير كونها صحيحة، غير كونها قطعية الصدور. فالمراد من الصحة هي اعتبارها عنده وكونها حجة بينه وبين ربه، وهو غير كونها قطعية الصدور. وواضح أن كونه حجة عند الصدوق لا يلازم، لا يستلزم أن تكون الروايات حجة عندنا أيضا. مو الحجية أمر تقليدي، أمر اجتهادي. لعل أنا أختلف مع صدوق في حجية رواية، وهو يقول بالحجية، أنا أقول بعدم الحجية أو العكس. فليست الحجية أمرا تقليديا. ثم إن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجة إلا عليهم لا على غيره. يعني إذا قال قطعية وأفاد لنا القاطع، نعم نقدر نقول أن هذا رواه بنحو قطعي، وكتابه قد وصل بيدنا إلى بنحو قطعي، فقطع في قاطع. ولكن التصحيح غير. إذا الكليني قال جميع روايات كتابي صحيحة، أو الصدوق قال كذلك، ما يستلزم أن يكون صحيح عندنا أيضا. لا يكون حجة إلا عليهم لا على غيره، بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة الأنظار، فرب حديث صحيح عند الصدوق وليس كذلك عند المتأخرين وبالعكس. فعلى المستنبطين يتحرى حتى يقف على صحة الرواية وعدمها، يعني أمر اجتهادي متوقف على تحري وملاحظة القرائن وما شابه. فتلخص من ذلك أن الصدوق لم يدعي قطعية الروايات الواردة في الفقيه، وإنما ادعى اعتبارها، لكن كون الرواية معتبرة عند مجتهد لا يكون دليلا على اعتبارها عند المجتهد الآخر. بل يعني وشاهد يعني على المدعى أن مقصود القدماء بالصحة مو القطعية. يقول عند تعبير الصدوق، يقول أتبع في الحين مضمون كلامه، يقول أتبع في التصحيح وعدمه شيخي ابن الوليد. كان عنده شيخ اسمه ابن الوليد، يقول أتبع في تصحيح الروايات ابن الوليد، لأن ابن الوليد كان معروف في دقته في الروايات وفي الأسانيد، فيقول ما صححه ابن الوليد أصححه، وما لم يصححه ابن الوليد لا أصححه. وهذا شاهد على أن التصحيح مختلف عن القطعية، وإلا القطعية ما تكون بالتقليد. يعني أنا ما يحصل لي القاطع بالتقليد، بالتالي التقليد مهما كان عن أعلم العلماء يبقى أمرا ظنيا ما يصل إلى درجة القطع. فواضح أن كلامهم مو في القاطع حينما يصححون رواية أو يسقطون رواية عن الصحة والحجية، ما يقصدون القطعية، يقصدون الحجية. إلا فالقطع لا يكون تقليدا. جيد، هذا تمام الكلام في كتاب الصدوق رحمة الله عليه. أما كتاب الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار فبعد أمرهما واضح، لأن الشيخ بنفسه في بداية الكتاب ذكر أن ممكن الروايات صحيحة، صرح بعد يعني ما في مجال عفوا ممكن لها قطعية. حين نقرأ تعبيره في التهذيب، هذا تعبيره، تهذيب الشيخ شنو هو؟ جايب الروايات على طبق كتاب الشيخ المفيد المقنعة. الشيخ المفيد كان عنده كتاب فتوائي، كتاب فتاوى يعني هذا واجب هذا حرام كذا، خالي من الروايات. فالشيخ الطوسي تلميذ المفيد جاء بالروايات للأحكام التي ذكرت في ذلك الكتاب، يعني كتاب كان فتوائي ودخل فيه الروايات، قال هذا الحكم بهالرواية 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 مثلا على نفس الترتيب وعلى نفس السياق يعني. فيقول وأذكر مسألة من كتاب المفيد يعني فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، يعني إما بالقرآن أستدل على ما قاله المفيد، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن، يعني إما القطع الحاصل بالتواتر وإما القطع الحاصل بالقرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها يعني في المسألة إجماع، أو إجماع فرقة المحقة إذا مو كل المسلمين مجمعين، على أقل الشيعة يكونون مجمعين. ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك، يعني فيها الحكم، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها، وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها. يعني أول شيء أجيب الروايات الموافقة، بعدين إذا في روايات معارضة أجيبها وأحاول أجمع بينهما، وأذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها. واضح أن يجيب روايات أصلا ضعيفة السند، فيقول من هالجهة مثلا هالرواية ساقطة لضعف سندها، فحتى نقدر نقول أصلا مو بس القطعية، حتى الصحة مو معلوم أنه ملتزم يأتي بالروايات الصحيحة، لأنه يأتي بروايات ثم يسقطها بضعف سندها فليست هي صحيحة عنده. أو عمل العصابة بخلاف متضمنها، يعني روايات ضعيفة لأن العصابة يعني جماعة الشيعة عملوا على خلافها، وهذا مخالفة المشهور للرواية مسقط للرواية عن الحجية. فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل إلى آخر تعبيره. يقول هذه طريقتي، أحاول أجيب الروايات المؤيدة ثم الروايات الناقضة ثم أسقط أحد الطرفين لضعفها السندي مثلا أو ما شابه. فهذا واضح في أنه لا يأتي بالروايات القطعية، بل لا يلتزم بكون الروايات صحيحة. هذا في التهذيب اللي هو بمنزلة شرح للمقنعة، أو شرح استدلالي على المقنعة يعني. أما في الاستبصار، في الاستبصار أصلا سبب تأليف الاستبصار هو شنو؟ الجمع بين الروايات المتضادة، الجمع بين الروايات المتعارضة المتضادة، يقول شلون نجمع بينهما. ولذا سماه شنو؟ الاستبصار فيما اختلف في من الآثار، يعني الروايات المختلفة المتخالفة. هني عنده تعبير لا بأس به يعني، ولو لعل غيره ما يقبلونه. حين نقرأ مقدمة الاستبصار يقول: واعلم إن الأخبار على ضربين، متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم، فما هذا سبيله، يعني ما كان متواترا أوجب العلم، يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به. ما تحتاج بعد شيء قوي، إذا أفاد العلم فتعمل به، ولا يرجح به على غيره، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. هذا التعبير ملفت يعني، يقول الروايات اللي أشرنا لعل أمس يعني اليوم السابق الدرس السابق، يقول الروايات القطعية ما يحصل فيها التعارض والتضاد، ما عندنا الحكي في الروايات القطعية القطعية بالتواتر مثلا. ولعل الوجه فيه ما ذكرناه، أن الأصحاب كانوا يفهمون أن مثلا الرواية تقية فما كانت تصل إلى درجة التواتر. الروايات اللي كانت تصل إلى درجة التواتر أكيد كان الإمام يريد معناها، فيقول هذه الروايات المتواترة لا يحصل فيها التضاد والتعارض. هذا عن المتواتر. وما ليس بمتواتر على ضربين، فضرب منه يوجب العلم أيضا، يعني متواتر ولكن يوجب القطع، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، نفس ما قال الصدوق في قرائن. وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الأول. والقرائن، هالقرائن شنو؟ يقول والقرائن أشياء كثيرة، منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضى، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن، إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحوه، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الآحاد، يعني في مقابل المتواتر يكون خبر واحد، يقول يخرجه عن حيز الآحاد، يدخل في الأخبار القطعية وتدخله في باب المعلوم. الحين إلى آخر كلامه بعدين يقول: وأما القسم الآخر اللي لا يوجب العلم، فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن، لا عند قرائن العلم ولا عند تواتر حتى يحصل به العلم. فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط. يقول هذا اللي لا يفيد العلم تقدر تعمل به ولكن على شروط: أن لا يعارضه خبر آخر، أن لا يعارضه إجماع، إلى آخر الكلام اللي الحين كلامه طويل يعني أربع خمس ثلاث أربع صفحات لعله في بداية الاستبصار، إذا بغيتوا تراجعون كلام جيد يعني. فعلى أي حال هالعبارات توضح أن القدماء لا أن الصحيح كان عندهم هو بمعنى القطعي، ولا كانوا ملتزمين يبون دا من القطعي، بل حتى في بعض كتبهم ما كانوا ملتزمين يبون شنو الصحيح حتى. وأما التهذيب والاستبصار اللذان يعدان من الكتب الأربعة فهما من تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، وهو لم يدعي قطعية الأخبار الواردة فيهما ولا صحتها، بل صرح في مقدمة كتابه بأن بعض ما أورده فيهما ضعيف سندا، وقسم منها عمل الأصحاب على خلافها، يعني مو قطعية بل كأنها المقطوع بخلافها. جيد، هذا تمام الكلام في دعوى قطعية الكتب الأربعة. إلى هنا تم الدليل الأول لنفاة الحاجة إلى علم الرجال، وكل الكلام كان شنو؟ لأن الكتب الأربعة رواياتها قطعية أو صحيحة. الحين على الدعويين يعني بعضهم ادعى أنها قطعية الصدور، بعضهم ادعى أنها صحيحة حجة. هذا الدليل الأول كان، إلى هنا انتهى، وإليك دراسة الدليل الثاني له. الدليل الثاني نحن تطرقنا له سابقا في بداية البحث عندما جئنا بكلام السيد الخوي، قلنا السيد الخوي فصل في إثبات الحاجة إلى علم الرجال، قال علم الرجال نحتاج له إذا قلنا بحجية خبر الثقة، أو قلنا بحجية خبر العادل، أو قلنا بحجية الخبر القطعي فقط، أو قلنا بحجية الخبر الذي عمل به المشهور. كل هالمسالك هذه الأصولية أيا اخترت في علم الأصول أنت تحتاج إلى علم الرجال. فهذا المطلب احنا بيناه يعني قدمناه هناك، فقط نطبق العبارة. قال الثاني عمل المشهور جابر لضعف السند، يعني احنا نطالع المشهور شنو يسوي، ما لنا شغل الراوي ثقة ام لا، فلا نحتاج الى علم الرجال بهذه الدعوة. ذهب بعضهم الى ان كل خبر عمل به المشهور فهو حجة سواء كان الراوي ثقة ام لا، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وإن كان رواته ثقات. هذه دعوة أن ما نحتاج علم الرجال، شوف المشهور شنو يعملون، أي رواية يأخذون بها فخذ بها سواء كان ثقة أو غير ثقة. يلاحظ عليه أن معرفة المشهور في كل المسائل أمر صعب للغاية. من وين تبي تفهم أن المشهور بأي رواية عملوا؟ كثير من كتبهم خالية من الروايات، كمثلا افرضوا مار عليكم في اللمعة لعل 50 صفحة يجيب مسائل ولا رواية موجود. كتبهم الاستدلالية هذه اللي بهذا النحو مو خالية من الرواية. القدماء كانوا يجيبون روايات كأصحاب الشيخ الطوسي مثلا، مثلا شيخ الصدوق، ذلك كان متونهم الإفتائية كلها روايات. ثم بعدين لا، صار من زمن العلامة تقريبا صار لا، الكتب خلت من الروايات، فقط كانوا يشيرون إلى الروايات. ففي كثير من المسائل ما ندري شنو مستندهم، هل هي هذه الرواية بالذات فلان عن فلان عن فلان مثلا بالذات هذه الرواية حتى تكون منجبرة بعمل الأصحاب، أم لا رواية أخرى كان عندهم وما وصلت لنا مثلا، ما ندري، لأن بعض المسائل غير معنونة في كتبهم. هذه مسألة ثانية، أن كثير من المسائل أصلا ما تطرقوا لها. وجملة أخرى منها لا شهرة فيها، يعني ما اشتهر بين الأصحاب رأي واحد أو استناد إلى رواية واحدة، اختلف الأصحاب مثلا. وقسم منها يعد من الأشهر والمشهور، يعني في مشهور وفي أشهر منه. هذا اللي قلناه أن الشهرة الجابرة للرواية هي الشهرة اللي في مقابلها شنو؟ الشاذ النادر، مو مجرد الشهرة في مقابل مثلا الأشهرية في مقابل الشهرة، لا، الشهرة اللي في مقابلها الشاذ النادر، هذه اللي جابرة. فإذا كان أشهر ومشهور هذا ما ينفعنا. ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقة وحده وإن لم يكن مشهورا. نعم يجب أن لا يكون معارضا أو معرضا عنه كما حقق في محله. هذه مسألة هم أصولية، أن إعراض المشهور هل مسقط للرواية عن الحجية؟ مثلا عندنا رواية بأن افرضوا مثلا نقول شنو، مثلا صلاة أو مثلا غسل الجمعة واجب مثلا، ولكن المشهور أعرض عن هذا، جميع العلماء نشوفهم يقولون بالاستحباب ما يقولون بالوجوب، فهني عندهم بحث أن إعراض المشهور عن الرواية هل مسقط لدلالتها، هل مسقط لها أم لا، هذا بحث أصولي يبحث في الأصول. ففرق بين إعراض المشهور وبين عمل المشهور. عمل المشهور مو معلوم يعطي الحجية، ولكن إعراض المشهور هم فيه بحث أنه يسقط عن الحجية أم لا. هذا القول الثاني أو الدليل الثاني. الدليل الثالث، إشكال على كلام الرجالين. يقول هذيل الرجالين كالنجاشي والطوسي وما أدري ابن الغضائري والبرقي والكشي، من أين أخذوا كلامه؟ هم لا عصروا الرواة ولا عاشروا الرواة، بل جاءوا بعد الغيبة الكبرى، يعني زمنهم متأخر عن زمن الأئمة عليهم السلام. فكيف حكموا على هذا الراوي بأنه ضعيف وعلى ذلك الراوي بأنه ثقة؟ هل شهادات من أين أتت؟ هل مجرد اعتماد على كتب مثلا كتب الأصحاب؟ مثلا افرضوا الطوسي يعتمد على كتاب الغضائري، الغضائري يعتمد على الكشي، الكشي يعتمد على غيره لزمن الأئمة، هل بهذه الطريقة ولا شنو مستندهم فيها التوثيق والتضعيف؟ زيادة على أن لو سلمنا أن في اتصال إلى زمن الأئمة، يعني هذا نقل عن فلان، فلان نقل عن فلان وهكذا، بالتالي نقلهم كان عن كتابات مو نقل الشفوي، والنقل عن المكتوب مو حجة، لأن المكتوب واحد يقدر يتدخل فيه، يقدر يزيد ينقص، فما لحجية المكتوبات شهادات الكتبية. هذا الوجهين اللي يذكرهم المصنف، أولا أن مو معاصرين للرواة، مجرد نقل ينقلون أن فلان ثقة فلان غير ثقة. ثانيا أن نقلهم عن طريق الكتابة، والكتابة ليست بحجة. قال إن الغاية من الرجوع إلى الكتب الرجالية هو الوقوف على عدالة الراوي، ولكنها لا تثبت. أنت تبي تثبت العدالة والوثاقة مثلا، ولكن هذا لا يثبت بالكتب الرجالية. ليش؟ لأن أصحاب الكتب الرجالية ما عاصروا الرواة حتى يشهدوا لهم بالعدالة والوثاقة. أنت اللي متوفي قبلك بمية سنة كيف تشهد له بالعدالة؟ عاصرته، شفته يصلي ما يصلي، يصوم ما يصوم، ما حاله، كيف يكون، ما حصروا الرواة ولا عاشروهم، وإنما رجعوا في التعديل والجرح إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة، واحد أخذ من كتاب الثاني وهكذا إلى زمن الرواة التي كانت أصحابها معاصرين ومعاشرين مع الرواة. يعني مثلا افرضوا أنا الحين مو معاصر للشيخ المجلسي، ولكن أوثق المجلسي من أي باب؟ عاصرته، رحت ببيته، قعدت وياه أشوفه يصلي ما يصلي؟ لا، أنقل عن فلان، فلان ينقل عن فلان، فلان عن فلان المعاصر للمجلسي. هذا الثالث مثلا شهد أني جلست مع المجلسي ورأيته عدلا، ثقة، ضبطا، إلى آخره، فبهذا النقل أنا أشهد للمجلسي بالوثاقة والعدالة. إنما رجعوا في التعديل والجرح إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة التي كانت أصحابها معاصرين ومعاشرين مع الرواة أو مقاربين لأعصارهم، فإن مضامين الأصول الرجالية الخمسة وليدة تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة. هذا من جانب، أولا أنت ما عاشرته، هذا إشكال أول يعني. ومن جانب آخر إنه لا عبرة بالكتابة ولا بالقرطاس كما هو الأساس في كتاب القضاء. يقول أول شيء أنت ما عاشرتم، ثانيا اعتمدت على ما ليس بحجة. في باب القضاء يذكرون أن واحد إذا مثلا لقي كتابة من شخص أن أنا زيد من الناس مثلا علي 1000 درهم لفلان، لا عبرة بالكتابة. أو مثلا شهد على فلان بأنه سرق، ولكن مو شهادة لفظية، شهادة كتابية، لا عبرة بالكتابة وبالقرطاس. فكما أن في باب القضاء من الفقه يقولون لا عبرة بالكتابة والقرطاس، كذلك في الشهادة بعدالة الراوي ووثاقة الراوي لا عبرة بالكتابة والقرطاس. الطوسي معتمد على قراطيس وكتابات من قبله في توثيق شخص وتضعيف آخر. والجواب أولا، يعني الجواب عن الإشكال الأول، أن قسما كبيرا من تعديلهم وجرحهم مستند إلى السماع من كابر عن كابر ومن ثقة عن ثقة، فتكون شهاداتهم في حق الرواة مستندة إلى السماع، مو مجرد كتابات أنا لقيتهم إلى ما شابه يعني، لا، سمعت من فلان، فلان شهد لي وقبله هو ماخذ بشهادة شخص وشهادة عن شهادة، هكذا يعني في اتصال إلى زمن المعصوم، مو مجرد كتاب لقيته مثلا وثق الزرارة وضعف أحد الرواة فأخذ بتضعيفه وتوثيقه. وكانت الطبقة النهائية معاصرين لهم أو مقاربين لأعصارهم، يعني في اتصال بين الطوسي صاحب الرجال وبين أصحاب الأئمة، في اتصال فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. هذا أولا. كما أن قسما آخر من قضائهم في حق الرواة مستند إلى الاستفاضة، يعني ما يحتاج أصلا يكون متصل، في استفاضة أن فلان مثلا ضعيف، أن فلان كذاب، بعد ما حد يشك فيه، أو مثلا أن زرارة ثقة، ما حد يشك فيه، نظير علمنا بعدالة الشيخ الأنصاري. حين مثلا الشيخ الأنصاري قبل 140 سنة متوفي، في أحد يشك بعدالته؟ صحيح بيننا وبينه زمن طويل، ولكن الاستفاضة اللي حصلت من طريق حياته، من طريقة حياته، عيشته، علمه، زهده، ما حد يشك بعدالتي مثل الشيخ الأنصاري. وهكذا كان الشيخ الطوسي بالنسبة إلى زرارة مثلا من المشايخ عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كل جيل وعصر إلى أن ينتهي إلى عصر الشيخ نفسه. فأولا في اتصال في الشهادات، مو انه مباشر في، يعني ماكو انقطاع عن زرار اللي في القرن الثاني الى الشيخ الطوسي اللي في القرن الخامس، تقول هذا منقطع عن ذاك بينهم 300 سنة، فكيف تعتمد على شهادة الطوسي؟ يقول لا، في اتصال، الطوسي ماخذ من شخص، هذا من الثاني، الثاني من الثالث الى زرارة مثلا. ثانيا ان في استفاضة، حتى لو ما في اتصال هناك استفاضة في التضعيف والتوثيق. هذا عن الإشكال الأول. وثانيا نفترض أن تعديلهم وجرحهم كان مستندا للكتب المدونة. افرض أن مجرد كتاب ماكو لا اتصال ولا استفاضة، فقط الطوسي شاف الكتاب، هذا الكتاب قد شنو ضعف فيه فلان ووثق فيه آخر، مجرد كتاب وصل بيده إلى الكتب المدونة في عصر الرواة، لكن لما لا يجوز الاعتماد عليها إذا ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها؟ هذا جواب عن الإشكال الثاني اللي قلت في باب القضاء لا عبرة بالقراطيس والكتابات. يقول لا، مو كل كتاب نرده، إذا تيقنت أن هذا الكتاب لفلان فتأخذ به. احنا نقول الكتابة والقرطاس ليست بحجة إذا احتملنا التدخل فيه واحتملنا أن تكون موضوعة على صاحب الكتاب. أما إذا الكتاب كان قطعي، كمثلا افرضوا كتاب الشيخ الطوسي في الرجال بالنسبة لنا، ماكو أي شك أنه للشيخ الطوسي، في مقابل مثلا افرضوا كتاب البرقي أو كتاب ابن الغضائري اللي تقدر تشك فيه. فالنحو الأول ككتاب الشيخ الطوسي يؤخذ بكلامه ولا مانع منه، ولا يأتي فيه ما قيل في باب القضاء من عدم حجية الكتابات. لكن لما لا يجوز الاعتماد عليها إذا ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها؟ وما ربما يقال من أنه لا عبرة بالقرطاس أو بالكتابة، فإنما يراد المشكوكة لا المتيقنة. ولذلك تقبل الأقارير، يعني إذا أحد أقر على نفسه بأن لفلان علي 1000 درهم، وكذلك الوصايا، إذا واحد وصى قال مثلا ثلث أموالي لفلان بالكتابة، تأخذون بوصيته أم لا؟ تأخذون بوصيته إذا علمتم أنها له، إذا كانت بخط المقر أو الموصي أو خط غيرهما، لكن دلت القرائن على صحة ما رقم. يعني مثلا الميت قال لشخص يكتب له الوصية مو بخطه، ولكن علمت بالقرائن أن هذه وصيته وهذه ليست موضوعة عليه، كما إذا ختمت بخاتم المقر والموصي. ومن يرفض الكتابة فإنما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم المطمئن منها. ثم إن لنفاة الحاجة إلى علم الرجال أدلة أخرى ضعيفة استعرضناها مع أجوبتها في كتابنا كليات في علم الرجال، فلاحظ. هذا تمام الكلام في إثبات الحاجة إلى علم الرجال، وبه انتهينا من الباحث هذا، نحتاج علم الرجال ما نحتاج علم الرجال، وبوجوهه وإراداته المختلفة. من هني من الدرس الخامس يبدأ المصنف بالمباحث الرجالية، يعني خلصنا من التمهيد، مباحث التمهيدية انتهت، ندخل في المباحث الأصلية للكتاب، ويأتي إن شاء الله طرق ثبوت وثاقة الراوي. والحمد لله رب العالمين.